العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الصالحين، وأشهد أن نبينا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام من الله وقال المسلمين صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين والأعوانه والعابدين سنته والسالم إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع الفصل الثاني والدين، وتحدثنا فيه عن مرتبة بالأمس عن مرتبة الإسلام هي المرتبة الأولى، واليوم تحدثنا عن المرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان. والإيمان كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إقامة الهدى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان شعبة كثيرة، أعلاها كلمة التوحيد، أعلاها كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان له أصول ستة ثبتت في حديث عمر بن الخطاب الصحيح المشهور، أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سألها قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا الحديث حدد معارف الإيمان وأصوله الستة التي عليها مدار الإيمان، التي عليها مدار الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. هذا أصل الحديث. وعندنا آية في القرآن صرح بهذا، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. فهذه أصول الإيمان كما نص عليها القرآن والصحيح. والإيمان بالله تحدثنا عنه في حديثنا عن الأصل الأول، والإيمان بملائكته وأنهم خلق من خلقه خلقهم من نور ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، وهم خلق خفي من السلام لا طاقة لنا على معرفته ولا رؤيته ولا الوصول إليه ولا معرفة تفاصيل أخباره، لكن الله عز وجل هو العليم هو الذي تولى هذا الأمر. وإذا كان الإيمان به محض إيمان، يعني إيمان خالص من غير محسوسات من موسى، هم معنا ويشاركوننا في جلد أحوالنا، يحضرون مشاهدنا ويسيرون بمسيرنا ويحضرون صلواتنا، وكما جاءت النصوص لهذا التفصيل منهم من استقر فوق السماوات، ومنهم من يصعد وينزل، ومنهم من كلف المهام مع التزام. لكن الله عز وجل بين ان لبعض المهام خاصه التي لم يتنزل الكتاب، منهم حمل العرش الذين العرش من حول المسلمين والحمداوي ويذكرون به ويستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم الى اخر الدعاء. ومنهم الكتبه الذين يسجلون افعالنا واقوالنا كما قال تعالى: ما يكتبون بقول إلا لديه رقيب عتيد. فسمى كل واحد من هذين الملكين الجالسان معنا في تحسن السيئات وصرف كل واحد منهم بأنه رقيب عقيم. طبعا بعض الناس فهم أن رقيب على اليمين وعقيد على الشمال هذا خطأ. ملك اليمين رقيب عقيم وملك الشمال رقيب عقيم، لكن الحدس من بلاغة العرب فقوله تعالى ما يلفظ من قول أي في الخير إلا لديه رقيب عقيم مسدد، وما يلفظ من قول في الشر إلا لديه المعنى. يدلنا على أن هؤلاء موجودون معنا باستمرار، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من ينزل بالليل والنهار ليأخذ صحائف يشهد مشاهدنا وينقل لربنا أخبارنا أولا بأول. فقال صلى الله عليه وسلم يتعاقبكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة ينزلون بالليل يستمرون معنا الليل كله، وقت نزولهم صلاة العصر فيشهدونها معنا مع من مكثوا معنا النهار كله، ولذلك صلاة العصر مشهودة يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم يبيت معنا من يبيت، ثم يجتمع ملائكة النهار مع ملائكة الليل في صلاة الفجر مرة ثانية يشهدون معنا صلاة الصبح، ثم يصعد من باتوا ويبقى من كلفوا بالبقاء معنا، وهكذا دوالي باستمرار. من هؤلاء الملائكة الحفظة، الناس كلها يقول لك العين عليها حافظ، ايه الحافظ ده؟ رب العباد يقول قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم غيره؟ بل بين ويرسل عليكم حفظة. الحفظة هؤلاء حماة لنا، قد يتقلب العبد أثناء نومه الملائكة يدفعون عنه شر الشياطين وشر الهوام وشر غيرها دون أن يشعر الإنسان. هؤلاء الحفظة يستمروا مع الإنسان حتى لحظة الموت، ولذا قال ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، فسيستمر الحفظة معنا إلى لحظة مجيء الموت. قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، فعند الموت ينسحب الحفظة ويدخل علينا القبضة ليأخذ الروح منا ويرفعوها لبارينا. دول حفظة مستمرين مع الناس جميعا باستمرار، لكن في حفظة آخرون لأهل الطاعة. من صلى الصبح في جماعة فهو في حفظ الله حتى يمسي، هذا حفظ خاص، وهؤلاء حفظة يعني مخصوصين لأهل القرآن لأهل العبادة لأهل الطاعة. كما أن منهم من تخصص فقط في نقل أخبار الذاكرين لله العابدين لله. قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا يجمع بعضهم بعضا فيصعدون إلى الله تعالى فيسألهم ما حال عبادي، يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك ويتلون كتابك وفي رواية يتلون كتابك، يقول تعالى هذا رأوني، فيقول لا، فيقول تعالى فماذا لو رأوني، يشهد الملائكة هذا، يقولون لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا في رواية تلاوة كتابك، يقول تعالى فماذا يطلب عبادي، يقولون الجنة، يقول تعالى وهل رأوها، فيجيب الملائكة لا، يقول تعالى فماذا لو رأوها، فيقول الملائكة لكانوا أشد لها طلبا، فيقول تعالى ومما تعوذ عبادي، يقولون من النار، يقول تعالى هل رأوها، فيقول لا، فيقول تعالى فماذا لو رأوها، فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها هربا، فيقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، يقولون ربنا فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة، اضطر أن يحضر مجلس العلم هذا، منتظر واحد له عندها مصلحة له عندها حاجة، فيقول تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسه، يأخذهم معه، فإن كان جليس الذاكرين لا يشقى فكيف بالذاكر نفسه؟ فهذه المجالس التي نتدرس فيها العلم الشرعي ونتدرس فيها كتاب ربنا هي من أعظم المجالس التي خصص الله لها ملائكة، هذا عملهم. بل من الملائكة من يستغفرون للمصلين، ومن الملائكة كما جاء في الحديث
من يبحثون عن قوام الليل ليأتموا بهم. وفي الحديث إذا قام أحدكم من ليله فليجهر بقراءته فإن من خلفه الملائكة وصالح الجن يؤمنون، يتخذوه إمام قدوة. بل كما جاء في الأثر إذا مات العبد المؤمن بكاه أهل السماء يقولون قد انطفأ النور الذي كنا نستضيء به في هذا المكان. فقوام الليل له نور في السماء كنور النجوم يستنير به الملائكة كما يستنير أهل الأرض بنجوم السماء. وذلك أهل الإيمان أهل نور بلا نزاع، أهل نور لا يعرف قدره إلا هؤلاء. بل منهم من له مهمة خاصة كجبريل كانت مهمته نقل الوحي، ومنهم ملك الموت مهمته قبض الأرواح، ومنهم إسرافيل صاحب الصور الذي عليه مدار بقاء الكون وذهابه، إذا نفخ في الصور نفخة أبيد من في السماوات ومن في الأرض، دمرت السماوات والأرض من فيها بنفخة من إسرافيل، نفخة واحدة ونفخة أخرى يعيد الخلق من جديد. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف آمن وقد التقم صاحب القرن قرنه، يعني إسرافيل ينتظر أن يؤذن له فأنفخ، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة إلى آخر الآيات التي وردت. فإذا ندرك ومن الملائكة من يوجههم الرب حيث شاء. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سعد بن عبادة سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس كان يسير النبي في جنازته على أطراف أصابع قدميه، وسعد هذا كان مستجاب الدعوة وعبد من أئمة الصحابة وسيد الأنصار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار إذا دخل سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، مع أنه كره القيام لأي إنسان لكن أذن لسعد أن يقوم الناس له. سعد كان قمة إيمانية وله مواقف، يعني يكفي أنه عند موته قال النبي في حقه لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. النبي كان في جنازته يسير على أطراف أصابع قدميه فسألوه لما رسول الله، قال لكثرة مزاحمة الملائكة لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا. وفد من الله قوام 70,000 جاءوا يشيعوا جنازة سعد بن معاذ خلاف الملائكة اللي بينزلوا ويصعدوا واللي موجودين معنا في الأرض وحضروا الجنازة. آلاف مؤلفة تشيع جنازة سعد. كم من أهل الإيمان هذا حاله؟ إذا ندرك هناك ملائكة لحماية أهل الإيمان، هناك ملائكة عامة، هناك ملائكة لنصرة الحق. وجبريل ومن معه كانوا يقاتلون مع النبي وأصحابه. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بل أنس يقول كنا نميز قتيل الملائكة عن قتيل الصحابة بأن الضرب فوق عنقه ويده، ضرب الملائكة في المنطقتين اللي حددوا لهم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إيده اللي ماسك فيها السلاح ورقبته موضع مقتله، فكانت ضرباتهم في هذه الموضعين. فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان بلا نزاع، لأن طبعا عدم الإيمان كارثة. لما نزل قول الله عز وجل في وصف النار قوله تعالى عليها 19 أي 19 ملاك، أبو جهل هو أبو جهل لا ليس له وصف آخر، وإلا لقبوه أبو الحكم. لما رأى قريش ترتعد 19 ملاك على النار، نروح فين؟ فقال أخوافكم محمد بالتسعة عشر عليكم منهم 17 وعليكم 2. أبو جهل الملعون عايز يقول 17 ملاك. فنزلت الآية وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم عددهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى آخر الآيات. إذن كل هذه الآيات تحدثنا عن الملائكة، فرب العباد ما حدثنا عن هذا لأنه خيال، ولكن لأنه يقينا حقيقة. وهذه المهام التي ذكرها الرب يقينا مهام يقوم بها هؤلاء الملائكة الكرام، كما وصفهم ربنا بهذا كراما بررة. فالإيمان بالملائكة أصل، الإيمان بالكتب المنزلة، عشان لا نطيل لأن الموضوع لسه حتى نفرغ اليوم من درس الأصل الثاني، الإيمان بالكتب المنزلة، رب العباد أرسل رسلا عدة، وطبعا الإيمان بالكتب مرهوم بالإيمان بالرسل، ودول أصلين مع بعض. رب العباد أرسل للخلق رسلا وأنزل مع الرسل كتبا، أمرنا بالإيمان بالرسل والإيمان بالكتب معا. هؤلاء الرسل الكرام قص الله علينا بعضهم في القرآن، سماهم بأعيانهم، وبعضهم ذكرهم بوصفهم دون أن يعين أسماءهم، وبعضهم سكت الرب عنهم كما قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. عدد الأنبياء وعدد المرسلين كبير ليس بقليل، يعني عدد الأنبياء وصلهم 124 ألف نبي، لأن ما من أمة ولا قرية إلا وساق الله لها من يذكرها بنبوة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. إذن دلت الآيات حتى يقيم الرب حجته على خلقه، لم يدع أمة ولا جيل إلا وبعث فيهم رسولا يذكرهم ربهم ويعرفهم بحقيقته. قال تعالى: رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسالة كانت عامة كما صرح القرآن الكريم، في كل الأمم، في كل القبائل، في كل البلدان، بدليل أننا نرى أن جميع لغات الأرض ذكرت أمور تتعلق بالله وتتعلق باليوم الآخر وتتعلق بالرسل وتتعلق بالملائكة. ووجود هذه المعلومات في كل اللغات دلالة على أنهم بلغتهم رسالات وبلغتهم نبوات، وإلا لما وجد اسم الله واسم أسماء أنبيائه عندهم. الاسم لا يوجد بدون مسمى، فمن أين جاء اسم الله في كل لغات الأرض؟ لأن كل أهل لغة وصلهم يقين الرسالة، علمهم رسولهم اسم الله وعلمهم أسماء الملائكة وعلمهم هذه الأسماء، حتى صارت هذه الأسماء موجودة في كل اللغات. واضح المعنى ده؟ فلا يوجد اسم بدون مسمى. نقدر نألف دلوقتي اسم ونقول هذا الاسم يمكن أن نطلقه عن كذا، ولا في الأول يوجد المسمى ثم نبحث له عن اسم؟ يبقى المسمى سابق على الاسم، فوجود الاسم دلالة على وجود مسمى له. وصل المعنى؟ طيب. فالرسل يعني الكرام كما صرح القرآن الكريم يعني أنبياء ورسل. الأنبياء أصحاب رسالة، الرسل أصحاب رسالة، والأنبياء نقل لرسالة الرسل. يعني زي ما ذكر رب العباد مثلا النبي له موسى رسول، وهارون أخو نبي، وجعلنا معه أخوه هارون نبي. نبي ليس هو صاحب الرسالة لكنه ناقل الرسالة، فيسمى نبي ويسمى نذير ويسمى مبشر. عدد الأنبياء يقينا أكثر من عدد الرسل، لكن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، لكن أعظم من أرسل الرب يقينا الرسل، هم أعلى مرتبة. وأعظم الرسل خمسة أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. طبعا كما ذكرت النبوات استمرت في كل أهل الأرض، في كل طائف الأرض، حتى بعثة نبي الله إبراهيم، وده ثاني أولي العزم من الرسل. سيدنا إبراهيم طلب من ربه أن تجعل النبوة في ذريته، قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي، فطلبها في ذريتي، النبوة في ذريتي، فاستجاب له ربه بنص الآية قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يعني لك أن تكون في ذريتك لكن لن ينالها ظالم من ذريتك. بعد نبي الله إبراهيم انحصرت كل النبوات في ذريته. ذرية سيدنا إبراهيم مين؟ إسحاق وإسماعيل. فجل الأنبياء بعد نبي الله إبراهيم من ذرية إسحاق، ولم يأتي من ذرية إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الجميع، على جميع الأنبياء والمرسلين. هذا الترتيب الرباني الذي تم بالنسبة للرسالات. يبقى أفضل أولي الرسل أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وإمام الخمسة محمد، فهو إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. الإيمان بهم واجب وفريضة بكل رسل، وبما فيهم خاتم النبي، يعني حتى أصحاب الأمم قبلنا أخذ الرب الميثاق عليهم بالإيمان بنبينا الخاتم، رغم أن كتبهم سابقة، لكن الله ليقيم حجته على خلقه ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا وأخذ عليه ميثاقه وعهده. إن بعث النبي الخاتم حال حياته أو حياة أحد من أتباعه وجب عليه أن يدع ما عنده ويتبع ما عند محمد. وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، وحنجلها على شيء بشيء من التفصيل لما نتحدث عن الأصل الثالث، الإيمان بالنبي محمد. وصلت في الأصل الثالث، هنشرحها بشيء من التفصيل. إرسال هؤلاء الأنبياء ورسل الكرام أوتوا كتب، منها التوراة، منها الإنجيل، منها الزبور، منها صحف إبراهيم، منها صحف موسى، منها الألواح التي أتاها الرب موسى. يعني سيدنا موسى لم يؤت التوراة وحدها، ده أوتي التوراة وأوتي الصحف وأوتي الألواح، ألواح مكتوبة كلها في شريعة واحدة، لكن اختلفت الهيئة، وكلها يكمل بعضها بعضا، كلها في النهاية تسمى شرعة الإله، تشريع رباني شرعه الرب لعباده حتى يستقيموا به في حياتهم على صراط ربهم المستقيم الذي يضمن لهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ألواح وصحف التوراة سيدنا موسى أوتي الثلاثة، لكن حتى هذه الكتب كل نبي بعث لقومه خاصة بشرعة خاصة. لا لا، كل نبي جاء بشرعة خاصة لقومه خاصة، هناك أصول للشرائع اتفق عليها الجميع: الإيمان بالله، الأخلاق، العبادات. هذه الأصول الثلاثة، هذه ثلاثة أنواع من الشرائع: شرائع الإيمانيات، شرائع الأخلاقيات، شرائع العبادات، كلها اتفقت بين جميع الأنبياء والرسل. ولذا قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، اندرج تحتها الإيمانيات والأخلاقيات، فاعبدوني اندرج تحتها العبادات. يبقى كل الأنبياء والرسل اتفقوا على هذه الأصول الثلاثة. الخلاف في المعاملات: لكل جعلنا منكم شرعة منهجا، فكل نبي جاء بشرعة خاصة لقوم خاصة، إلا نبينا الخاتم جاء بتشريع عام للناس كافة. لذا جاء كتابه أسمى كتاب، أجمع كتاب، جمع الله فيه كل ما نزل من شرائع لجميع خلقه في التاريخ الإنساني كله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكل الحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب من كل الكتب، ومهيمنا عليه، وزائد عليه كمان بمراحل. الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب واجب، ما ينفعش نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لأن الله عد هذا من أشد أنواع الكفر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. سماهم الكافرون إيه؟ حق. مفيش كفر أحق من هذا الكفر. واضح المعنى؟ إذن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب من أصول الإيمان التي عليها مدار الإيمان في الإسلام. يبقى ذكرنا الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، أربعة أصول. بقي الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر وبه نبدأ عشان نختم باليوم الآخر، وإن كان الحديث قدم اليوم الآخر على لكن لأن الشيخ رغم أنه في الأصل السادس تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أفرد جزء للآخرة، فإحنا نجيب الجزء ده معنا الآن، يكون درس الغد كله متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومر، جمعه حديث عبادة بن الصمت حديث عبد الله بن عباس. حديث عبادة قال يا بني لن تذوق طعم الإيمان، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. مسألة القدر مسألة خطيرة جدا والكلام فيها كثير. حديث ثاني حديث عبد الله بن عباس قال كنت أريد في النبي صلى الله عليه وسلم، كان طفل وركب خلفه في الدب، فقال يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وده من أجمع الحديث في القدر، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهذا أيضا بقدر. فبين أن حفظنا لله وأداءنا لطاعة الله من أسباب تدخل الله بقدره في حفظنا وفي مزيد توفيقنا. فقوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعلمنا كلها مسائل في القدر، حفظنا لدينه وحفظنا لتقديره وتعظيمه ومهابتنا له ومراقبتنا له، كل هذه من أسباب إعانته وتوفيقه وتغيير الأقدار لنا، لأن القدر كله بيده لا بأيدينا، ولا يملك تغييره غيره ولا يملك تدبيره غيره. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. حتى الكفار أقروا بهذا، فهذا مجال لا منازعة فيه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله. أنت في ضائقة في هم في كرب، من يملك تفريجه؟ يقين الله. سؤال غيره مذلة وشكوى لغير الله، والشكوى لغير الله ذل للإنسان، الشكوى لغير الله ذل للإنسان يقين. فكيف نشكو الله لغير الله؟ يعني رب العباد يمتحننا بقدره فنشكوه لعباده؟ ولذلك يقول تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نسأل مين؟ الأحياء الظلمة الطاغيت، ونسأل الموتى؟ الناس معتيه عقولهم، منهم من سأل الأحياء ومنهم سأل الأموات. يا حسين أغثنا، يا حسين أشغليني الليل نهار، يا حسين يا حسين، يا سيدة زينب يا سيدة زينب. هو اللي بيغيثنا الحسين، واللي بيجرنا الحسين، واللي بينقذنا الحسين. هذه كارثة. وطبعا قس على هذا النصارى، يا مسيح يا مسيح يا مسيح يا مسيح، يا يسوع يا يسوع يا يسوع، في كل دقيقة وكبيرة لا يسألون إلا يسوع. ها؟ واليهود يهوه يهوه، عارفين يهوه؟ يعني يهوه يهوه هذا اسم العجل اللي عبدوه اللي صنعه له السامري، سموه الاله يهوه. وذلك اول ما يتضايق اليهودي او تضايقه في مناقشه او في جدال او في مساومه في بيع وشراء يقول لك يهوه يهوه، بيستغيث بيهوه. وسموهم شهود يهوه، يعني اللي شهدوا الاله العجل الذي له خوار. وللاسف الشديد بعض المسلمين بيردد هذه الكلمه بدون وعي، اول ما يعني يجد شيء بيضايقه يقول لك ياهو ياهو. النساء والرجال يا ابني، هذه من الكوارث. فالاستغاثة بغير الله كارثة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حتى فيما يعي العبد من أمور حياته، من يقويك؟ من يقوي همتك؟ من يقوي عزيمتك؟ من يقوي إرادتك؟ ودي مصدر القوة الحقيقي في داخلك، هي في قلبك، ولا يملك قلبك غيره. لا سلطان لأحد على قلبك إلا الله عز وجل. ولذا قال وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم زاد الأمر بيان فقال واعلم أن الأمة، الأمة بأسرها البشر كلها، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. ثم حسم القضية فقال رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف بما قضى الله من قضاء وبما قدر من إقدار. وهنا نفرق بين أمرين. واحد يقول لك يعني كله مكتوب، يبقى احنا مسارين بقى، امال حسبنا ليه؟ هذا من سوء الادب مع الله عز وجل. رب العباد اعلم بخلقه من خلقه، سجل علمه وكتبه، لكنه ما اكره احدا على معصيه ولا قهره عليها. في فرق بين علم ما يقع منا وبين فرض علينا ما يقع منا. هو لا يحاسبك على علمه، إنما يحاسبك على فعلك. وفعلك ما أتى منه قهرا لا اختيار لك فيه ليس محل حساب، وما أعطاك الحق فيه والاختيار هو محل الحساب. ده باختصار شديد، انا بختصر لكم باب القدر رغم سعة الباب. انت تسير في الطريق وقدر الله تنزل عليك من اعلى ميزاب ينزل عليك يعني كمية مياه، هل انت مختار في نزولها؟ ها؟ وقعت عليك صخرة، هل انت مختار في نزولها؟ ولا هذا قدر مقدر؟ أنت لا تحاسب على نزولها، لكن تحاسب على ردة فعلك عند نزولها، لأنك مخير. لو قلت الحمد لله بوسعك، ولو تبرمت يا رب ليه أنا عملت إيه، أنت أيضا مخير. فمحل الحساب فعلك وليس قدر ربك. واضح المعنى ده؟ ده يعني اختصار شديد جدا. لذا قالوا الإنسان مسير قضاء مخير إرادة، ما جعل الله له فيه إرادة فهو محل التخير ومحل السؤال، وما جاء قهرا فهو قدر ليس له فيه خيار. واضح المعنى؟ نعم. وشرحنا الموضوع ده. لا، مش موضوع الدعاء بس، ده رب العباد جعل الدعاء من القضاء، من القضاء أمرنا بالدعاء. وبين أن الدعاء يرد جانبا من القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدعاء صاعدا والبلاء نازلا فيلتقيان، يتقابلوا اثنين بين السماء والأرض، فيصطلجان، يتخانقوا مع بعض، لا الدعاء صاعد ولا البلاء نازل. احنا يعني ولله المثل الأعلى، في صواريخ الآن ممكن يبقى جاي صاروخ عليك يدمرك، في صواريخ مضادة اللي بيسموه الباتريوت وغيره، الدعاء ده بمثابة الصواريخ المضادة، البلاء نازل والدعاء صاعد يوقفه. لكن الدعاء ليس محصورا في مسألة القضاء. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث، واحدة من ثلاثة: إما أن يعجلها له في الدنيا، يعني يسأل له أشياء مادية ملموسة في الدنيا فيعجل الله له فيها، يا رب ارزقني ارزقني، زوجني يزوجه، يطلب شيئا بعينه فيعطاه، إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يرد عنه من البلاء بمثلها. يبقى فيه قضاء نازل والدعاء دفعه. وإما أن يجعلها له زخرا يوم القيامة، يكتشف يوم القيامة أن له كم رهيب من حسنات لا يعرف مصدرها، يكتشف أن سببها الدعاء. يستجيب الله لنا من الثلاثة أنفعها لنا، فإن كان أنفع الثلاثة التعجيل عجل، وإن كان أنفعها دفع البلاء دفع، وإن كان أنفعها ادخارها الآخرة ادخر. الصحابة لما سمعوا الحديث قالوا: إذا نكسر رسول الله نكسر من الدعاء؟ قال: والله أكثر أطيب، تكسر من الدعاء أكثر بجاب. واضح المعنى؟ إذن فالدعاء جزء من القضاء، قضى الله أن يجعل الدعاء سبب القضاء، كما قضى الله أن يجعل صلة الأرحام سببا في تغيير القضاء. من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. إذن صلة الأرحام سبب من أسباب الإنساء في الأجل والمباركة في الرزق. جعل الله هذا قدرا، اللي وصل رحمه فاز بالثمرة، واللي قطع رحمه حرمها. إذن هذا جزء من القدر. المسألة مسألة أوسع مما نتصور، لكن لولا ضيق الوقت لفصلنا في القدر أكثر من ذلك. أيوة، هو فرق بين التمني والدعاء، فرقوا بين التمني والدعاء. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة الأولى. التمني غير الدعاء. التمني أن تطلب الشيء ولا تأخذ بسببه. طالب مع يعني أقرب مثال بس، طالبان، طالب لم يفتح كتاب طيلة العام وظل الليل والنهار يسأل الله أن ينجح، هينجح؟ هذا يقال عنه متمني، ورب العباد ذم ذلك فيه فقال: ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، أقدر الله لا تجهل بأمانيكم ولا بأمان الكتاب، الأماني مردودة مردودة. وقال تعالى: أم للإنسان ما تمنى، يعني هل كل ما تمنى الإنسان يكون؟ فلله الآخرة الأولى. وقال تعالى: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم، إيه البرهان على تحقيق الأماني دي؟ إذن الطالب الذي لم يفتح كتابه ويسأل الله هو متمني، والتمني مذموم. الطالب اللي ذاكر واجتهد ودعا يقال عنه دعا فهو راجي. الرجاء مشروع، الرجاء مشروع. يبقى مطلوب الدعاء والأخذ بالأسباب التي تنجز له هذا الدعاء، أخذ بالسبب ربنا حنجز له ما عندك، يبقى أنت قدمت ما عندك ويؤتيك الله ما عنده بدعائك. وضحت؟ فالتمني مذموم والرجاء ممدوح،
ويصل الدعاء لقلبي
انا جاي لك اهو. دي اسمها اداب الدعاء، ده موضوع تاني. هل لو دعا الانسان بلسانه ولم يحضر قلبه يبقى دعاء على الاجابه؟ يقينا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يستجيب لقلب غافل له. واحد يقول لي يا رب يا رب يا رب عايز ايه؟ ما قالش حاجه. بيقول الدعاء بيقراه من كتاب زي ما انت بتقرا الورقه. لا سال ولا تضرع ولا تذلل ولا حتى قلبه انعقد على طلب ما ذكر. كيف يستجاب له؟ يعني شفت بعض الناس في الطواف واحد ماسك كتاب بيقرا وهم بيرددوا وراه. لا هم فاهمين ايه اللي بيقولوه ولا هو فاهم. لدرجه يعني في حاجات يعني هوريس كان بيقرا الدعاء بالمقلوب وهم رددوا وراه. يعني يدعو على انفسهم. بل واحد منهم هو بيقرا فكتب له من تحت اخر الدعاء طبعة الشمير، لقيته يقول طبعة الشمير لي والناس وراه طبعة الشمير. طبعة الشمير بدعاء
عربي يا شيخ مش
عجم. ومنهم عرب بيرددوا ورا العجم طبعة الشمير. حاجات تبكي يا اخوانا. شرط الدعاء ان يكون الانسان واعي لما يطلب، حريص على الطلب، يتضرع تضرع المضطر المحتاج لتحقيق الإجابة. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فجعل الأصل في الدعاء دعاء المضطر الذي يحتاج صاحبه لتحقيقه، هو ده اللي بيستمد في طلبه. حتى لو كان عامي من عام الناس واستمات في طلبه سيجيبه. القصة مش بكثرة الدعوات، القصة بإخلاص قلبه في دعائه. يقول عمر بن الخطاب والله ما أحزنتني الإجابة قط، لأن الله وعد بالإجابة، ولكن أحزنني كيف يصيب الدعاء قلبي، فلو صدق قلبي ما رد الدعاء ربي. يبقى العبرة بصدق القلب أثناء الطلب. وضحت؟ يبقى إذا أصاب الدعاء القلب جاءت، فدي من أسباب الإجابة ومن أدب الدعاء. وضحت مسألة القدر؟ عشان بس إيه لا نطيل أكثر، لسه معانا موضوع مرتبة الإحسان لسه ما دخلناش فيه.
حضرتك قلت رواية ليا صلى الله عليه وسلم، هل في
رواية تانية عن الإجابة؟ أو آخر الأصول الستة اليوم الآخر. طبعا اليوم الآخر ده هذه يعني هذا أصل عظيم عظيم عظيم. ما لم يؤمن العبد أنه موقوف بين يدي ربه محاسب على عمله لن يراقب نفسه. لا يولد في الإنسان المراقبة الذاتية شيء كإيمانه بالله واليوم الآخر. إيمانه أن الله عليه رقيب، وإيمانه أن الله سيحاسبه في قيامه في حسابه. هاتان الصفتان الرقابة والمحاسبة، الرقيب والحسيب، ما لم يوقن العبد بهما سيستسهل الذلة ويستبيح على نفسه. باب المعاصي مفتوح والعدوان مفتوح. ولذلك رب العباد ربط ما بين الإيمان باليوم الآخر وما بين عدوان العباد على العباد. قال فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يوم القيامة، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فعد كل مكذب بيوم الدين لا ضمير له، لا قلب له، لا إيمان له، بل هو معتد أثيم شديد التعدي على الخلق. أثيم ما قالش حتى آثم، وأثيم صيغة مبالغ على وزن فعيل، يعني كثير الآثام كثير الذنوب. واضح المعنى ده؟ إذن الإيمان باليوم الآخر عاصم من أعظم العواصم بعد الإيمان بالله، والحرمان منه كارثة. وذلك رب العباد في أصول الإيمان في القرآن اشترط الإيمان واستثنى اليوم الآخر، اشترط فيه اليقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب ده يندرج تحت كل الغيبيات، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك الكتب وما أنزل من قبلك. بعدين قال وبالآخرة هم ما قالش يؤمنون، قال يوقنون. فاشترط في الإيمان باليوم الآخر اليقين، واليقين من أعلى مراتب الإيمان. ما لم يوقن العبد لن يعصم من المعاصي. الشيء اللي تذكره يفرمل جوارح الإنسان عن المعصية لحظة العرض على الرب، هقول لربنا غدا إيه، كيف أنجو بين ذي الغدا. المراقبة، وده من أسمى الأخلاق في الإسلام التي جعلت المسلم يستغني عن الخلق، لا يحتاج لرقيب من الخلق. الناس الآن يعني بعيد عن أعين رجال الأمن، الكل يخلف القانون إلا من رحم ربه. لكن الكلام ده مع قوانين الناس، لأني بعيد عن الرقيب يعمل اللي عايزه، محدش هياخد بالهم خلفه. لكن صاحب القلب الحي الذي يعلم أن الله رقيب عليه في كل لحظة، كيف يخالف أمره؟ هيلاقي مكان فيه يخالف؟ بنت بائعة اللبن في خلافة عمر، وعمر يدور ليلا على الرعية يستطلع أحوالهم، فيسمع الحوار العجيب ده. امرأة تقول للأخرى: أي بنية أمزج الماء باللبن. فترد الأخرى تقول: أولم ينهك أمير المؤمنين عن ذلك؟ أولم ينهى أمير المؤمنين عن ذلك؟ قالت: أمير المؤمنين لا يسمعنا ولا رانا. فأجابت الأخرى: إن كان أمير المؤمنين لا يسمعنا ولا رانا، فرب أمير المؤمنين حي باق يسمعنا ورانا. القدر ده من الرقاب. مجرد أن ولد في قلب الإنسان يقينا هو عاصم له من أي خطأ. هذه المرأة اللي أيقنت بالله وبلقائه وقالت هذه العبارة، وقدر الله يقدر أن سيدنا عمر يسمع حواره، وكان معه سيدنا أبو هريرة، فأرسله في الصباح يعرف قصة المرأتين دول. فاكتشف أن الأولى الأم والثانية البنت، والبنت بكر لم تتزوج. جمع لها عمر بن الخطاب أمير من أبنائه كلهم، قال: أيكم ينكح امرأة من أهل الجنة؟ أحسبها من أهل الجنة. عن موقف ده فقط، لأن ده دال على ما في قلب المرأة من رقابة ومن خوف ومن يقين بالله وبلقائه، ودي أعلى مراتب الإيمان. هذا اليقين حمل سيدنا عمر يجمع أولاده، أن أيكم ينكح امرأة أحسبهن عن الجنة؟ قالوا: من يا أبي؟ البنت بائعة اللبن. تخيل ابن أمير المؤمنين يتزوج امرأة رقيقة الحال، أمها متاجر في اللبن بسيطة جدا. فترددوا، قال عمر: والله لو لم يعقد عليها أحد منكم لعقدت عليها لنفسي. قال عاصم: أنا يا أبي. وجه منها عمر. لم يذكر في كتب التاريخ امرأة أشرف في زوجات أبناء عمر من هذه المرأة. مين فيكم يعرف زوجة عبد الله بن عمر؟ أو بقية إخواني؟ اللي تزوجها عاصم، من الله عليه وعليها رزق منها ببنت اسمها ليلى. ليلى هذه من الله عليها بسادس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز ابنها. فامرأة عاصم هذه جدة عمر بن عبد العزيز. حتى ان رجاء بن حيوة لما تولى عمر وحار امامه بني أمية، لما رفض يديهم الاموال اللي ليهم وجمع الاموال كلها في بيت مال المسلمين ووزع الاموال على كل المسلمين، قال: يا بني أمية لا تلوموا الا انفسكم، عمدتم إلى ابنكم عبد العزيز فزوجتموه بليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، فأتتكم بعمر ملفوفة، جابت لكم عمر بن الخطاب مرة ثانية. فأتتكم بعمر ملفوفة، جابته لكم كده من بطنها. إذن ندرك هذا المعنى. المراقبة لله عز وجل يستحق صاحبها كل تكريم. شوف سيدنا عمر مجرد أن رأى منها موقف يثبت مراقبة المرأة لربها وخوفها من لقائه، خلاص هذه لا تترك، دي قمة الإيمان مش هنفاصل فيها، هذه مؤمنة لا تترك. لما يمر سيدنا عمر في الصحراء ويجد راعي غنم فيقول يا غلام تبيع نشاه من شاهك؟ لا أكلها. كان معه جماعة من الصحابة. قال يا سيدي أنا لا أملك منها شيء، هي مال سيدي وأنا فيه راعي. قال عمر يختبر الشاب، باعها لنا وقل أكلها الذئب. قال وإن بعتها لك وأخبرت سيدي فعفى عني، فماذا أقول غدا لربي؟ شوف الرد، ماذا أقول غدا يوم القيامة ساعة العرض؟ فذكر أمرين، يعني بغدا القيامة ويعني موقفه بين يدي ربه، فأصبح ذكر القيامة وذكر الإله اللي هيعذبه يوم القيامة من أعظم الأمور اللي بتوجد عند العبد الانضباط الكامل في كل أخلاقه والسمو في كل أخلاقه. عمر قال من سيده؟ قال فلان. أرسل إليه عمر وقال بعني هذا الغلام وأعتقه، أعتقه لهذا الموقف، هذا حقه علينا. إذا ندرك مسألة الإيمان باليوم الآخر يا إخواني من أخطر المسائل. الأمر الثاني أن الله وصف لنا يوم القيامة كما جاء في الحديث، من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ، وذكر النبي بعض السور كالتكوير والغاشية وغيرها التي تصف لنا مشهد يوم القيامة. إخواننا ده الإنسان لو يتذكر هذا المشهد، مشهد يخلع قلوب. احنا شرحنا حجم الأرض ايه في السماوات والأرض، تذكروا المحاضرة الأولى؟ طيب تخيل أن السماوات السبع والأرض السبع، الكرة الضخمة دي، سيدنا إسرافيل ربنا مديله بوق لو نفخ فيه نفخة واحدة السماوات والأرض وما بينهما تباد، كل ده يدكب نفخة واحدة من إسرافيل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ، إيه اللي هيحصل؟ الآدي عم مات، إن الكل هيصعق. والآية الثانية قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. سورة التكوير فصلت، والانفطار فصلت، والغاشية فصلت، دقائق ترهب. يا اخوان يوم القيامة ده يوم انقلاب كوني، الكون كله هتغير، هينقلب، يعني انقلاب كوني، لن تبقى الأرض أرض ولا السماء سماء، بل رب العباد. يعني أنا لما قعدت أتدبر موضوع أذهلني، بس مش عايز أسرع فيه عشان لسه موضوع الإحسان عايز نخلصه كمان النهاردة عشان نخلص أصل الثاني. ذهلت. إحنا كلنا بنسبح حوالين إيه؟ الشمس. والشمس عبارة عن إيه؟ كتلة لهب، نار مشتعلة، نار، كوكب كله نار، ناره تخرج نور يعطينا الإنارة، وتخرج حرارة نجد منها أشد ما نجد من حر. إذا نأونا أو ابتعدنا عن ألسنة اللهب اللي جاية مع دوراننا حواليها، اللحظة اللي بنبعد فيها عن ألسنة اللهب دي اللي بنجد فيها البرد،
لحظة قربنا من الألسنة بنجد الحرارة. أشد أيام السنة حرارة اللي بنقترب فيها من أقرب نقطة من لسان ألسنة النار. حياتنا كلها مرهونة بالشمس. طيب خلي بالنا فيه نار في الوجود كله دائما بلا آخر، ولا النار لها يوم تطفي؟ لها ثلاث مراحل. مرحلة اللهب لما تولع الخشب تلاقي طالع بطلع لك لهب، ولهب يوصل يعني يرتفع في عنان السماء، ماشي، وقت الاشتعال. مع شدة الاشتعال والنار يأكل بعضها بعضا ينتهي اللهب ويتحول النار من لون أصفر للون أحمر قاني. أيهم أشد حرارة، اللهب ولا الجمر؟ الجمر حرارته أضعاف اللهب. بعد الجمر ده تلاقي الجمر نفسه بدأ يسود. اوعى تفكر ان السواد ده ليس فيه نار، ده اسمه كوتر فحم. عارفين الفحم؟ لو وضعت عليه براد الشاي يستوي اسرع 100 مرة من الجمر الاولاني. وضحت؟ رب العباد بيّن في القرآن ان النجوم اللي في السماء تدرجت على هذه المراحل. فيها نجوم ما زالت لهب زي الشمس، فيها نجوم تحولت لجمر، فيها نجوم وصلت لمرحلة الكدور السود، سماه الانكدار. واذا النجوم انكدرت، كل مفسرين قالوا صارت كدور سود. علماء الفلك سموها الثقوب السود. الشمس حجمها يساوي الارض كم ارض؟ مليون كرة ارضية. عشان توصل لمرحلة الكدور السود ممكن تبقى الشمس اصغر من القمر، لكن كل اللهب الهايش ده يختزل في كتلة صغيرة جدا 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 بالنسبة للأصل. لكن خلي بالك ده نارها مليون ضعف الشمس حال التهابها الكدرة ده. ولذا أقسم الرب به، قال فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس. علماء السلف فسروا الخنس بالإنارة، قالوا التي تظهر لنا ليلا وتخنس وتغيب نهارا. النجوم اللي تظهر بالليل تغيب في النهار. لكن الحقيقة الخلف كانوا أوعى في المسألة دي، قالوا لا، ده الخنس دي النجوم اللي تحولت خالص راحت، كان لها نور راح النور، كان لها لهب راح اللهب، أصبحت كدر أسود لا تشع نورا. لكن خلي بالك أي كوكب أو حتى نجم يقترب منها عندها قدرة عجيبة في الشفط، عشان كده سماها الكنس. عارف اللي بتكنس؟ بتلم ما حولها تجمعه، الجوار الكنس. هي بتجري وبتتحرك، اذا اقتربت من اي نجم او كوكب تشفطه يدخل في داخلها مع شدة ارتفاع الحرارة فيها يذوب ينتهي في لحظة. دي بيسموها الثقوب السوداء، واللي ربنا سماها في القرآن بالكدور. يوم القيامة كل النجوم تتحول لهذه المرحلة بما فيها الشمس. ولذا ذكر الله بداية المرحلة ونهاية المرحلة، قال إذا الشمس كورت، يبقى بداية يوم القيامة هتلاقي ألسنة اللهب راحت والنور راح وتحولت لكتر الجمر، وبعد الجمر تحولت لكتر. لذا قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، والشمس من ضمن النجوم، فذكر المرحلتين، مرحلة التكوير وهي مرحلة الجمر، ومرحلة الانكدار وهي مرحلة الثقوب السود. إذا وصلت الشمس لهذه المرحلة الارض واللي حواليها يروحوا فين؟ هتشفطهم. تبدا بمين؟ باقرب الكواكب اليها، عطارد اللي قبلنا
والمريخ تشفط الاثنين. شفطت عطارد، شفط المريخ، هيجي الدور على مين؟ لا انا بتكلم على القرب من الشمس. المريخ اللي بعدين او اللي قبلينا؟ عطارد الزهرة، هتشفط عطارد وتشفط الزهرة، هيجي الدور على مين؟ على الارض. لحظة ما يجي على الارض ربنا وصف اللحظة دي تبدأ بشفط ايه؟ ألصق أو أقرب ما في الأرض لها تابع الأرض القمر. فهتيجي اللحظة دي ربنا وصفها تشفط القمر. قال تعالى فإذا برق البصر. الناس هم قاعدين كده مرة واحدة يلاقوا القمر اتشفط وحصل له كسوف. ليه؟ لأن القمر لا يشع نور من نفسه، ده بيعكس نور الشمس. لحظة شفطها ليه هيشع؟ هيعكس. كل سنة طيبين. قال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. القمر هيلتصق بالشمس، لحظتها يصرخ الإنسان أين المفر؟ هروح فين؟ كل إنسان، كل الأحياء في هذه اللحظة هيصرخ أين المفر؟ لما يأتي الدور على الأرض ربنا وصفه، قال إذا زلزلت الأرض زلزالها. زلزالها يعني كل الزلازل اللي حصلت في تاريخ الأرض ليست زلازل، لا تساوي شيء. لأن لحظة شفط الشمس للأرض هتلاقي الأرض دي بتجري بسرعة رهيبة جدا جدا جدا، مع شدة الدوران والسرعة الرهيبة كل ما على الأرض يختل. الجبال هتخلع بأصولها، أي جبل أنت بتشوفه له جسر أطول من الجبل داخل في بطن الأرض، الجبل يخلع بأصله فتلاقيه بيجري في الهواء، هواء الأرض. ولذا نصت الآية وإذا الجبال سيرت. سيرت إي والله، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ربنا ذكر للجبال سبع مراحل، لحظة خلعها ولحظة سيرها ولحظة تفتيتها ولحظة تهشيمها ولحظة نزولها ولحظة بطها على الأرض. آخر المراحل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمرا. وذلك هتلاقي مرة يقولك إيه والجبال كالعين المنفوش، ومرة كالمهيل كثبان الرملية. كل مرحلة من مراحل اللي بتمر بها الجبال يوم القيامة نص القرآن عليها وصفها. أنا مش عايز إيه أوسع أكثر من ذلك. ولذا قال إذا زلزلت أرض الزلزال، فزي ما بتخرج الجبال من قاعها تخرج البشر. ذرات جسمك أنت انتشرت فين؟ في كل بقاع الأرض. في لحظة الزلزال دي ربنا جمعها لبعضها، أنت بتتجمع وغيرك يتجمع. هتتجمع على فين؟ على أي نقطة؟ النبي وصفها، قال يبعث الله سحابة يوم القيامة فتنزل منيا كمني الرجال، فينبت الناس فينبت الناس كما ينبت الماء البقر. نقطة المنية النازلة دي، دي أصلك. ربنا جمع عليها كل ذرات جسمك، حتى الذي مات قبلك، ضوافرك اللي انت قصيتها دي ماتت قبلك ورمتها في الأرض هتتجمع عليك، شعرك اللي انت قصيته طوال حياتك هتجمع عليك، اكلك اللي انت تبولته وتبرزته هتجمع عليك، كل ما خرج منك هيجمع عليك يوم القيامة. وذلك ربنا ايه سمى من اسماء يوم القيامة اليوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الجمع كل ذرات جسمك التي انتثرت وانتشرت في الأرض ستتجمع على هذه النقطة لتخرج من جديد. مش فقط جسمك اللي موت في الآخر، لا، في أعضاء من جسمك ماتت أثناء حياتك، أظفارك ماتت وقصيتها. سن لنا نبي أن ندفنها لأن هذه أجزاء ستحشر معنا، وكذلك الشعر ده بتقصه غدا سيحشر معك، يسن لنا دفنه. هذه سنن أمتها الناس،
السنة دفن الأظافر كمدفن الميت، ودفن الشعر كمدفن الميت. تدفن في الأرض ليوم القيامة هتأتي. أنت رمتها في الزبالة، ربنا هيجيبها لك من الزبالة برضه يوم القيامة. رمتها في دارة المياه، هيطلعها لك وهيجمعها عليك مع زلزلة الأرض وقوة زلزالتها. حتى الأكل اللي أنت أكلته وتبولته وتغوطته كل ده راح فين؟ في المجاري، هيجمع عليك يوم القيامة، هيجمع كأعضاء منك، هتتنفخ. عارفة تتنفخ؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى أن جلد أحدهم مسيرة 3 أيام، وحتى أن ضرس أحدهم مثل جبل أحد. وزاد مسلم، الحديث رواه مسلم، زاد مسلم في روايته: وحتى أن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة، يعني 500 كيلو عرض المقعدة. الضخامة دي هتجد من فين؟ من كل اللي أكله. كم عجل أكل في عمره؟ ها؟ كم معزة؟ كم خروف؟ كم مزارع؟ تحسبها في عمرك مزارع. ها؟ كم مزرعة فراخ؟ كم فدان خضرة؟ كم كمية المياه اللي شربها في عمره؟ كل ده سيجمع عليك ليحشر معك، إما أن ينعم معك إن كنت من أهل الطاعة، أو يعذب معك إن كنت من أهل المعصية.
إذا فرض المحشر تكون أكبر بكثير من هذه الأرض.
لا، ده احنا جايين لك، ده ربنا قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض. أرض المحشر أرض تانية غير الأرض بتاعتنا دي. الأرض مع سرعة الدوران هتلقيك على أرض المحشر. بعد ما اتجمعت هتصبح أنت الهدف. عارف المقذوف اللي بيطلبوا المدفع؟ هتبقى أنت المقذوف، والمدفع الأرض مع السرعة هتقذفك على فين؟ على موقعك في أرض المحشر. لا تتقدم عنه خطوة، تأخر عنه خطوة. ولذا وصف الله هذا المشهد فقال: يوم يخرجون من الأجداث. إيه الأجداث؟ التراب، طبقات تراب. سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يعني إيه إلى نصب؟ إيه النصب؟ النصب بالهدف اللي بنضعه امامنا لننشن عليه، نصوب عليه. يبقى ارض المحشر هتصبح بمثابه النصب، والارض بتاعتنا هي المدفع واحنا المقذوف. الارض بتاعتنا هتلقينا الالقاء، ستجد نفسك في موضعك الذي اراد الله لك ان يضعك فيه. هتحشر مع مين؟ قال: واذا النفوس حشرت. القران وصف كل هذا بالتفصيل، يعني إذا النفوس حشرت. النبي فسرها قال: يحشر المرء ما أحب. أهل القلوب السليمة هتلاقيهم متجمعين مع بعض في مكان واحد، وأهل القلوب المريضة بمرض معين، مرض النفاق، هتلاقيهم منفخين جمعوا مع بعض، والكذابين مع بعض، والظلمة مع بعض، وقساة القلوب مع بعض، وموت القلوب مع بعض، وأئمة الكفر مع بعض. ولذا قال: يحشر المرء مع من أحب. حب اتباع، حب حمله على أن يتابعه وعلى أن يجاريه وعلى أن يفعل مثل أفعالهم، هو ده اللي هتحشر بسببه. وضحت معي؟ إذا ندرك هذا المعنى، طب هنحشر مع مين؟ وذلك ربنا يصف هذا المشهد يقول: يوم ترى المؤمن والمؤمنات. يبقى الجامع اللي يجمعهم إيه؟ الإيمان. يوم ترى المؤمن والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأرض. وفي المقابل قال: يوم ترى المنافقين والمنافقات. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. يبقى أدي دول طبقة ودول طبقة، كل المنافقين في التاريخ البشري كله. أيوة، فأنت هتحشر مع مين بقى؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظروا نقتبس من نوركم، استنونا شوية عشان نشوف بعض، انتظرونا يعني نلتمس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور. النور مش هنا، لان يوم القيامة يا اخواني شديد الظلمة، الشمس بتاعتنا دي هتكور، هتصبح كدر اسود. وعلى ارض المحشر ستدنو الشمس من رؤوسنا كما جاء في الحديث، هيصبح بين الشمس وبين رؤوس كل الواقفين على ارض المحشر مسافة ميل. النبي صرح بلفظة الميل في الحديث الصحيح.
الإمام القرطبي يقول حار أهل العلم في كلمة الميل. ماذا يعني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو الميل المكاني عن 1600 متر، ولا الميل كما يطلق عند العرب على مرود المكحلة اللي طوله 4 سنتي؟ قال اختلف أهل العلم على هذين القولين. قال وأرى التوفيق بينهما أن أقرب الناس من الشمس بينه وبين الشمس مثل مرود المكحلة 4 سنتي، وأبعد الناس في هذا اليوم عن الشمس بينه وبين الشمس 1600 متر. تخيل أن الشمس تبقى فوق رؤوسنا بهذه المسافة، وحرها آلاف ضعف حرها اليوم. ولذا وصف النبي المشهد قال فتدنو الشمس من الرؤوس فيتصبب الناس عرقا. تخيل شرب كم نهر في عمره، هيسيح هيسيح، فيتصبب الناس عرقا، منهم من يغطي العرق كعبيه، ومن يغطي ركبتيه، ومنهم من يغطي منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق، ويتمنى الناس آنذاك أن يصرفوا لو إلى جهنم من هول ذلك الموقف 70 عاما على هذه الحالة لا ينظر الله إليه. عشان يفصل في القضاء والرسول يشفع العملية تستغرقها 70 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. 70 سنة دي فركة كعب فيه ممكن، دي يوم العروج غير يوم الحساب. وضح المعنى؟ إذا ندرك المسألة يا أخواني مش سهلة. إحنا فين في هذا كله؟ مع من سنحشر؟ تذكر هذا المشهد لوحده كافي، خلي رجليك دي تضرب في بعض، لا تقدم على معصية قط، حتى لو أنت عايز رجلك هتمتنع وإيدك هتمتنع وجسدك هتمتنع، لأني تذكر هذا المصير لا شك له أثره العجيب في تقويمك. سامحوني، فمسألة في منتهى الخطورة، وهذه تحتاج منا مش لمجرد حتى الإيمان ولا اليقين، ده عايز المرتبة اللي بعدها، عايز الإحسان، وهذه المرتبة الثالثة في الدين، والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لجبريل لما سأله ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقينا رب العباد يدركنا ويدرك خائنة أعيننا، يعلم خائنة أعيننا وتخفي الصدور، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. يقين العبد بأن الله يراه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يقين العبد بأن الله يراقبه، يقين العبد بأن الله لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما لو في غفل وفي نوم زي ما اعتقد النصارى كده، عندهم عقيدة عجيبة جدا وسخة في حق الله عز وجل، يقول لك ربنا بياخد اجازتين في السنة، بياخد ريست بريك، امتى؟ في عيد الكريسماس ياخد ريست تلت ساعة قبل الساعة 12 بالليل، وذلك في عيد الكريسماس كلهم ينتظروا التلت ساعة دي، الرب بينام فيها، اصحاب المحلات يقول لك فتحنا لكم محلات، اللي يقدر ياخد حاجة ياخدها، والنسوان تبوس الرجاله والرجاله يحضن النسوان، ايه بوس واحضان وايه، خلاص الرب نايم مش حاسس. اللي اشد منها الراحه السنويه يوم عيد القيامه المجيد عندهم، الرب فيه ينام من ظهور النجم من المغرب الى منتصف الليل، يلتقوا في الكنائس على ابهى زينه، وكل رجل واقف ينتظر الساعه اللي القس هيطفي فيها النور، والرجل ينشم على امرأة والمرأة تنشم على رجل، وجوزها واقف جنبها يدور على ست وهي تدور على راجل، فإذا أطفئ النور قامت كل صور الفجور، الخمر والزنا والخنا داخل الكنيسة وبتعليمات من البابا. الرب نام يبقى ما فيش حساب، ما فيش عقاب، فهم بهذا يجرؤ الناس على محارم الله عز وجل، وفي داخل بيوت نسبوها لله عز وجل. تخيلوا هذا الإجرام هذا الإجرام في حق الله أن رب عندهم ينام هذا الوقت فيرتكب فيه كل الموبقات كل المحرمات. وطبعا خدعوا الشباب الصغير اللي لم يجرب لا زنا ولا غير، هيروح يذنب بلاش ومفيش حساب ولا عقاب، ربنا هيغفر. وحتى لو جلس مع القس في جلسة الغفران مش هيقول له على دي لأن دي مباحة. حتى وصلوا كبارهم للانخراط في أسوأ أخلاقهم، الرهبان اللي يفترض فيهم أنهم ترهبنوا طلبا لرضا الله، كما قال تعالى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. إيه الرهبانية؟ رب لبد أمرهم أن ينهوا عن المنكرات كما أمرت كل الأمم، وأن يغير المنكر بأيديهم، فإن لم يستطيعوا فبألسنتهم فإن لم يستطيعوا قلوبهم. هم آثروا القلوب، قالوا لا إحنا لا حمل اليد ولا حمل اللسان، إن اتكلمنا هنأخذ ونعذب، وإن مدنا أيدينا هنعاقب هنبقى إرهابيين. طب نعمل إيه؟ هنعتزل أهل المعاصي في الأديرة. فكان ده سبب الرهبان الرئيس أنهم ارتضوا الدون في أوامر الله، أقل أوامر، فكان شرطها ألا يخالطوا أهل المعاصي، فعاشوا في الأديرة بعيد عن أهل المعاصي. مع مرور الأيام بدأوا ينزل من الأديرة ويروحوا لأهل المعاصي ويقعدوا معاهم ويشوفوهم حال عصيانهم ويشهدوهم ويجالسوهم، وبعدين بدأوا يدعوهم للأديرة وبدأوا يبحوا لهم المعاصي داخل الأديرة. فكانت الكوارث إذا كان حميها حرميها، إذا كان أهل الأمر معروف عن المنكر وأهل المنكر نفسه، فماذا ننتظر منهم؟ تحولت الأديرة لجرائم، دير للنساء ودير للرجال، واكتشفوا أن 90% من الأديرة على مستوى العالم صارت بين النساء والرجال أنفاق من أسفل الأديرة، وصار حالات من الزنا لا حصر لها، وأعداد من المواليد لأن الراهبة بتزني فتحمل تقتل الجنين يدفنوه تحت الأديرة. اكتشفوا آلاف الأطفال النقطاء المدفونين، فأصبحت كل الجرائم ترتكب داخل الكنيسة وداخل الأديرة باسم الرب، لغاية ما كثرت عرضها على البابات. كل بابا يجي خايف يفتي فيها، البابا الهالك اللي فات اسمه يوحنا بولس الثالث بتاعهم ده اللي هلك اللي قبل الحالي ده، طلع فتوى والبابا عندهم مشرع اللي يقولوا ده كلام الرب، بيتكلم باسم الرب عشان يحل المشكلة اللي عمل ايه. طلع فتوى بحل الزنا بين الراهب والراهبة مرة في السنة، مرة في السنة. فبدل ما كان الامر في الخفاء اصبح في العلن، والراهب طوال اليوم يزني والمسفوه يبقى هي دي المرة الحلال. يا بابا التلاعب بأحكام الله والتلاعب بشريعة الله والتلاعب بحدود الله جريمة، ده من أعظم الجرائم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. اللي معهوش نص يحل له ما يفعل لو ما يدعو إليه ده يبقى هو إيه؟ ده مفتر، مش مشتر على الناس، ده مفتري على رب الناس. ماذا يقول لربه غدا؟ إذن الإحسان مرتبة واحدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحس بمعية رب، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله معه معية. ولذا يأتي الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو العزيز الحكيم، هو اللي يراك حتى في جوف الليل وظلمة الليل البهيم الذي لا يراك فيه من الخلق أحد، لا يخفى شيء من أمرك على الواحد الأحد. هذه الرقابة هي التي جعلت من المسلم رقيب على نفسه لا يحتاج للرقيب. الأمة المسلمة لا تحتاج لرجال أمن وقضاء ومتابعات وملاحقات وكلام ده. ما كثرت هذه البلايا في الأمة إلا يوم أن غاب هذا الوازع عن قلوب الناس. أختم عشان ما أطولش عليكم، خلاص الوقت. ولي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر الإسلام أبو بكر الصديق، كم حكم الأمة؟ سنتين، عامين. كان فيهما قاضي القضاة عمر، قاضي القضاة يعني وزير العدل، وزير العدل عمر ومعه وزارة العدل والقضاة بتوعه. كم قضية عرضت على وزارة العدل خلافة أبي بكر الصديق؟ خلي بالنا، رغم أن هذه المدة كانت فترة حروب، فتح على أبي بكر حروب الردة ومنع الزكاة، ففتح على الأمة 100 جبهة يقاتل عليها في وقت واحد. والناس أثناء الحروب الشرع أباح أن احنا نقطع الحدود لأني خشية أن يذهب من أخطأ إلى العدو فيصبح يعني سهم في ظهورنا، فالشارع أذن بتعطيل الحدود. الناس أثناء الحروب الجيش كله متفرغ للقتال، من يراقب الناس؟ من يتابع أحوال الناس؟ ما فيش حد. فيقينا أثناء الحروب الفساد بيزداد، منها تم الكهرباء وفيش كهرباء، فما بالك إن كان البلد أصلا ما كانش فيها كهرباء. يحضرني موقف طريف في نيويورك، نيويورك عاصمة المال في العالم، انطفأ النور ساعتين. كم السرقات اللي تمت في الساعتين كالسرقات اللي بتقع في دول العالم الإسلامي كله في سنة. دي بلد القانون أمريكا، ساعتين بس انطفأ النور المحلات كلها سرقت. حاجة تنزل في نيويورك عاصمة المال في العالم اللي خدعونا بها، نسأل الله العفو والعافية. يا اخوان ندرك أبو بكر رغم الحرب ورغم عدم تفرغ الناس للناس أو متابعة الناس للناس ومظنت أن الناس يقعوا في الأخطاء وفي السرقات وفي العدوان، واردة 1000000%، مش 100%. ورغم هذا كله مراقبة الناس لربهم وخوفهم من لقائه بل يقينهم برؤية الله لهم ما تجرأ أحد على معصية. ما فيش اثنان اختلفوا ولا واحد اشتكى الثاني. خلافة الصديق بالكامل عمر قاضي القضاة لم تعرض عليه قضية واحدة حتى جاء لأبي بكر يقول يا خليفة رسول الله أقلني من هذه الوظيفة. وزير العدل في الدولة التي تراقب ربها وتعبده كأنه يراها كأنها تراه، فإن لم تكن درها فإنه يراها، لا تحتاج لوزير عدل ولا لوزارة عدل ولا لقضاة ولا لشرطة. أمن الناس قام من الناس، مش محتاجين أمن، مش محتاجين أمر يحرسهم. جاء عمر يقدم استقالته وزير عدل، يا خليفة رسول الله أقل من هذه الوظيفة. قال أتفر من مسؤولية عمر؟ قال لا، ولكن كيف توليني أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة؟ ذكر 3 أمور: دينهم النصيحة، إذا مرض المريض عادوه، وإذا احتاج الفقير أعانوه. يعني دينهم النصيحة، أي واحد منهم من شدة خوفه من الله تحول مع كل المسلمين لناصح أمين. أي مسلم يخطئ ولو في حقه هو يعتدي عليه لا يقتص منه بل ينصحه حتى يقومه ويعالج نقطة ضعفه ويعينه على شيطانه ليعيده لربه. فصاحب الحق في الدعوة والشكوى ناصح أمين، فمن يشتكي من؟ دينهم نصيحة. اللي ممكن يشتكي واحد أصابه ضر ولم يجد من المسلمين ما يرفع به ضر. ذكر عمر منه حالتين، قال إذا مرض المريض عدوه، واحد مرض ولم يشعر المسلمون به فقد يشكو، أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ لا، هم مكنوا هناك. لو مرض عدو، بل أقول ما هو أشد، لو خافوا عليه المرض عدو، في خلافة الصديق لو خافوا عليه المرض عدوه، مجرد خوف المرض، أيوة ثبت هذا من قمة الهرم. أبو بكر وعمر نفسه أشد موقف وقع على الصحابة موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقف سيدنا عمر يهزي وقال كلام صعب جدا، ثم جاء الصديق وحسم القضية وقال مقولته. وبعد أن فرغ الصديق من مقولته انطلق لعمر اللي المصيبة جعلت عقله يتوه. يقول عمر فجاءني أبو بكر فقال انطلق بنا إلى أم أيمن. من أم أيمن دي؟ ده وقتها أم أيمن دي أخوانا عبدة حبشية، عبدة حبشية كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم في طفولته، فكانوا بيعتبروها أم بدلا لأم، أم حاضنة، فالأم من الحضانة أم، لها أمومة ولها حق ولها حب في قلبها فاق غيرها يقينا. أبو بكر خاف أن تكون أشد تأثر بموت النبي منه من عمر، وده اللي حصل. أم أيمن عبدة حبشية ومعنى حاضنة النبي هو طفل، يبقى سنها كام؟ الرسول مات عمره 63، هي كانت تجاوزت 100. يقول يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن. ما قالش عمر مين أم أيمن، هو ده وقتها أي امرأة في مثلها وضع أم أيمن في أي مجتمع على وجه الأرض لها قيمة؟ حد يلتفت إليها؟ رئيس الدولة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخليفة عمر. يقول يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن لعلها أشد مصابا في رسول الله منا، يمكن تتأثر أو تمرض بسبب الحادثة أكثر منا. يقول عمر فانطلقنا إلى أم أيمن حتى جئنا دارها فسلمنا واستأذننا، ثم بدأ الصديق الحديث قال يا أم أيمن اصبري واحتسبي، فإن الله تعالى قد اختار رسوله إلى جواره، وإنما عند الله خير لرسوله ما عندنا. بيصبرها ويعلمها. فبكت أم أيمن وقالت يا أبا بكر والله ما أبكاني موته بقدر ما أبكان انقطاع وحي السماء عن الأرض بموته. ما عادش جبريل يأتي بقرآن وبشرائع يقوم بها حياة الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان موته يبكينا أكثر، لكن اللي أشد منه انقطاع الوحي. ففتحت لعمر والصديق باب للبكاء. يقول عمر فذهبنا نصبرها فهيجتنا على البكاء. مجرد خافوا عليها المرض عدوها، هو ده، هي دي الخلافة، هي دي، هو ده الإحسان اللي عاشه الصحابة. إذا مرض المريض عدوه قال وإذا احتاج الفقير أعنوه. يقول أبو هريرة كان الغني في خلافة الصديق يأتي الفقير في بيته ليعطيه زكاته، فإن قبل الفقير زكاته قبله الغني بين عينيه. الغني هو يشكر الفقير، أن تحمل عنه أمانة زكاة رب العباد أوجبها في ماله فهي حق الله ليست حقه، لا يذل بها ولا يعني يذل الفقير بها ولا يحمله على التعالي عليه بها أبدا. ده اللي يقبلها مني شال عني الأمانة والحمل، أبوس راسه، هو الذي يقبله بين عينيه. يقول أبو هريرة فإن لم يجد الفقير الذي يقبل زكاته اشترى قطعة من قماش فطيبها عطرها ثم وضعها أمام باب المسجد على قارعة الطريق على أي مكان مرتفع، وضع عليها صدقاته في الشارع، فيأتي الفقير الذي له حاجة يأخذ منها قدر حاجته ويدع لغيره. إدول إدول مش بشر إخواننا، لكنه الإحسان الذي ربي عليه الصديق وربي عليه الصحابة في جيلهم الأول. ورحم الله هارون الرشيد لما جاءه أعرابي يسأله الصدقة وكان في الصحراء فبحث في جيبه لم يجد مالا، فرفع أكف الضراء ودعا له بالبركة في الرزق والسعي. فتمطع الأعرابي قال يا رشيد أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فبكى الرشيد وقال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. راحوا دول ودول. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير استماعكم. وكده يبقى خلصنا من الأصل الثاني، بقي معنا الأصل الثالث نأخذه غدا إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.